بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35/39,303، وهو الشريط الخامس من هذا الشرح.
والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما يستطيع ولا الإلمام بالأدلة ولا قدرة له، ما إلا أن يشاء. ولهذا قالوا إن العامي ما له مذهب. العامي ما يقال إن العامي هذا حنبلي أو حنفي أو شافعي، يعني العامي ليس لهم مذهب معين. فما دام إن ما عنده قدرة، إلا أن يتعين عليه أن يقلد، يعني يسأل من يعتقده أوثق في العلم والدين. إذا كان العامي هذا ما هو من العلم ولا يعرف، أو طالب علم بعد أيضا متعلم لكن يعجز عن معرفة الأدلة واستخراجها ومدلولاتها، فهو لا بد أن يسأل. وكذلك إلا أنه ما يسأل كل أحد، ما يجوز أن يسأل إلا من يعتقده أوثق وأعلم وأعرف بالأدلة وأحرى للخير. ولهذا لا يجوز لأن يروح يسأل إنسان يعرف لأجل أن يرخص له. إذا كان مثلا العام يروح اختار هذا الشخص يسأله لا لشيء إلا لأجل يجد عنده رخصة فقط، وإلا هذا ما يجوز، يعني يتتبع الرخص ويدور مرخص له. لكن إذا جاء يعتقد أنه هو موثوق ومن أحسن الناس في العلم، هذا لا بأس. مقلد هذا لا ما يخطئ، ما يفتي إلا إذا عرف وجهه. يقول ابن تيمية: أجمع العلماء على أنه يحرم الفتوى بوجه أو قول من غير معرفة لترجيح، يعني دليل. يبي يأخذ من الكتاب ويقول هذا، لا بد يبحث وينظر في الأدلة ويشوف الأرجح.
وهو يقول لا بد من تقليد الإمام الفلاني، في رواه قد حكمنا عليه، نريد نحكم عليه من مخطئ خطأ ولا لا؟
لا 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 مخطئ.
الله يجزاك. وش نحكم ليش نسمع الجواب؟
يعني إيش تقول إيش السؤال؟
أقول أمك مثلا شخص مقلد وقد اتضح له الدليل في الشمس في رابعة النهار، وأبى أن يأخذ بالدليل، يقول أنا إمام أفهم.
هذا خطأ.
الإمام أحاط الأدلة.
هذا خطأ. هذا نقول لا. انظر للدليل هذا، إذا لم يكن له معارض وقد قال به أحد من أهل العلم، إذن خذ الدليل وخالف إمامه.
أبا نحكم عليه بالخطأ؟
لا مخطئ على كل
حال. ولا ما نحكم عليه؟
لا لأن الشبهة لا ما يجوز، لكنه مخطئ على كل حال، مخطئ خطأ كبير. ولهذا سئل ابن معمر حمد بن ناصر أحد أئمة هذه الدعوة عن المسألة هذه فيما أذكر، وقال إذا جاء الدليل خلاف مذهب أحمد مثلا، فهل يؤخذ بمذهب أحمد أو بالدليل؟ قال ابن معمر في جواب الله: بل انظر هذا الدليل، إن إذا كان دليل واضح مطابق للقضية وقد أخذ به بعض الأئمة أخذ به بعض، فقل إمام بإمام ويسلم للدليل. يعني حط مالك المقابل أحمد وقل الدليل لك، قل إمام بإمام ويسلم للدليل. أما إن كان الإجماع على خلاف الدليل، هذا الإجماع ما يمكن ينعقد إلا على حق، لا بد أن هناك دليل خفي ما اطلعت عليه، يؤخذ بالإجماع. احتمال أن يكون هذا الدليل ترى الشيء أو في خلاف أو مو صحيح أو مو مطابق أو وجد دليل ينشخه ما دام المسلمين أجمعوا عليه، هذا معنى ما يقول الأصولي. يعني هل إن شاء الله أنت؟ لا لا، هذا الشبهة تكفي صعب، وأن الذي ينكفر وبين حرم زوجته عليه ونقتله ونسحب بكرة أو يرمي جبرة ولا نصلي عليه، لأن قد يكون الشبهة أعرف ما فهم، لابد يوضح له ويبين له. خاصة بعد من تكفير المعين، تكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط.
ما نقل أن أحد من السلف الصالح، أن أحد من العلماء كفر المقلد ولو تعصب وقتل، ما نقل،
ما خبر يعني، كان نقل في قضايا معينة، لكن على سبيل العموم مثل هذا هناك قضايا ما أذكر تكفير. إذا دعا مثل شبح وهلل فلا مانع، بقي موضوع رفع اليدين في الدعاء حنابلة، يعني إذا دعا يرون جواز رفع اليدين، وذكروا في هذا شيء من الآثار يجيش رفع اليدين في القنوت، وأن الرسول كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، وجاء في الحديث الأخرى أنه لما أصيب بشيء من المرض نفخ في يديه ومسح به ما استطاع من جسمه، هذا هو عند الحنابلة. الآخرون يقولون لا، أنه لم يرد ولا يفتي شيء، هذا بالنسبة إلى رفع اليدين عقب النوافل. يعني فكر فيها الأذكار المعينة المعروفة، تبدأ يهلل وسبحان الله 30 و على حسب الذنب اللي ارتكبه، على حسب هذا شريعه الحدود. الذين يشربون الخمر يعرفون انه حرام، والذي يزنون يعرفون انه حرام، لو اعتقدوا حل كفر، لكن تغلبت عليهم الشهوه. في الخلاف كله أشياء اجتهادية، أو لا يتمشكوا بهذه الآثار أو النصيحة، والآخرون قالوا لنا أنا ما أظن رد، وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقول أنها بدعة، لكن عاد
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. قال: وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله باب من الشرك في الحلقة، ذكر المصنف أولا التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله جردت شيوخ الجهاد، ومن أجله نصبت الموازين، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر بعد فضل هذا التوحيد وتحقيقه ثم الخوف من ضده، ثم ذكر الدعوة إليه. ألا بد أن الإنسان يدعو إلى التوحيد ويبين للناس محاسنه، وأنه لا ينقذهم من النار إلا التمسك بالتوحيد. ثم ذكر تفسير التوحيد الذي هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مجرد النطق بها لا ينفع ولا يؤثر، وأن كثيرا من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم أيضا ينطقون بها ويتكلمون بها وأنها لا تنفعهم، لأنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها. كل هذا قد مر. بعد هذا كله جعل يذكر الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، وأن الشرك شعب، منه ما هو عبادة القبور والاستنجاد بها وطلب المدد منها، ومنها ما هو طلب الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار، ومنها أيضا الذبح لغير الله، ومنها الذبح المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومنها النذر لغير الله، ومنها الاستعالة بغير الله والاستغاثة بغير الله، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. ومنها هذا الباب، وهو أن الإنسان يربط في عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحماء، أو مثلا هذه الحلقة التي جاءت في هذه الوقت وهم يجعلها طب العضد أنها تمنع من الحماء، أو تمنع أيضا يقولون من الروماتيزم التي تحصل الركب وهي حلقة من نحاس بجانب أن لها خاصية وأنها تمنع من ذلك من الروماتيزم، أنها تمص إلى غير ذلك من الترهات. كل هذا إما أنه ينافي التوحيد بالكلية فيكون الإنسان مشركا حلال الدم والمال إلا أن يتوب، ومنها ما يكون منافيا لكمال التوحيد، ذلك على حسب ما يقع في اعتقاد العقل. فلهذا بدأ المصنف في ذكر الشرك، لأنك لا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ضده، كما أنك لا تعرف الوضوء حتى تعرف نواقضه ومفسداته، وكما أنك لا تعرف شروط الصلاة حتى تعرف ما ينافيها وما يناقضها، وتعرف أيضا شروط الحج لا بد أن تعرف ما ينافيها ويناقضها، وكذلك حتى المعاملات شروط البيع السبعة تعرفها، ثم تعرف محترجاتها. فمثلا من شروط البيع أن يكون البائع جائز التصرف، تعرف أن ضدك كالمجنون وغيره ليس بجائز التصرف، فلا بد أن تعرف المجنون حقيقته والصبي والمحجور عليه، وكذلك لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم وقامه، تعرف أن غير المالك لا يصح التصرف في ملك غيره بغير إذنه، ولا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فالبيع الشارد وغير ذلك لا يصح بيع. يعني تعرف الأبداد، فكذلك التوحيد لا بد أن تعرف الشرك بأنواع، وكما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، وكما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الشرك لأجل أن يستقر في قلبك التوحيد، كما أنه لا بد أن تعرف شروطه وفروضه، ولا بد أن تعرف ما يفسد تلك الفروض وتلك الشروط من النواقض وموجبات الوصل إلى غير ذلك. فكذلك هنا قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفع، يعني أنه يربط على عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحمار، أو يتخذ على عضده حلقة من حديد أو من صفر بزعمه أنها تمنع من الحمى وأن لها خاصية بذلك. كل هذه من الأمور الباطلة، وأي خاصية عند هذه الحديدة؟ لكن هذه من وسائل الشرك وذرائع. أما لو اعتقد أنها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجلب النفع، هذا كفر، وهذا هو توحيد الربوبية، منكرا لتوحيد الربوبية حينئذ، حيث اعتقد أن هذه الحلقة تنفع وتضر. فإذا قال أنا لا أعتقد أنها تنفع وتضر، لكن أن فيها خاصية وفيها كذا تمص أو تشحب الروماتيزم أو ما أشبه ذلك، أقول هذا من الوسائل، وأي خاصية عند هذا؟ فلو قلت هذا من الأسباب نقول لكن لا ننكر الأسباب، لكن الأسباب على حسب ما جاءت فيها الشريعة. أما أنك تأتينا بوسائل الشرك تقول أسباب، إذا تذهب إلى القبر وتقول هذا من الأسباب، تذهب أيضا إلى المكان الفلاني وتقول إنه ترياق مجرد وتقول من الأسباب، الأسباب ما دل الدليل على إباحته، فهذا لا بأس. الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ورتب عليها مسبباتها، فلهذا عقد المصنف هذا الباب، وكما سيأتي في حديث عمران وحديث عقبة بن عامر. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، يعني لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل، كأن يكون عندك بلاء روماتيزم اتقت هذا الخيط وهبطت فيه الرطب مثلا، تقول لأنه يرفع البلاء هذا، تقول أي شيء عند هذا الخيط؟ فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن هذا لا ينفع، وأن حذيفة لما رأى رجلا تعلق خيطا قطعة لما قال ما هذا؟ قال من الحمى، قطعه وتلاقوا له تعالى، وما من أثرهم بالله إلا هو مشركون. وكذلك الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعاء، بل حرك عليه كل مؤذن ومتعب وبلاء لتعلقه بغير الله، حتى ولو قال إنها سبب، وأن كل هذه من الأمور الباطلة. نعم السبب دعاء الله، السبب القرآن مثلا، السبب الأدوية المباحة، هذه من الأسباب. أما مثل هذه الأشياء التي لا تمت إلى بل من وسائل الشرك ولا تمت إلى الأدوية بصلة، هذه لم تكن أسباب. فلهذا عقد المصنف هذا الباب، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل. قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فقوله قل أرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومنات التي اتخذتموها إلها تريدون أنها تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضررا أو تعتقدون أنها أسباب لإيصال النفع أو دفع الضرر، وكما سموها بهذه الأسماء سموها حتى باسم الإناث لما فيها من الليونة والرقبة، اللات العزى منات، اللات اشتقوها من الاسم الإله والعزى من العزيز ومنات من المنات، مع أن منات سميت منات قالوا لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء إلى غير ذلك مما هو معروف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأشياء من اللات والعزى ومنات أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، هؤلاء الذين تجعلونهم أسباب ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نزع أو دفع ضر، هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يعني إذا أراد الله العباد بمرض، أراد الله العبد بمرض أو فقر أو بلاء أو جد أو قحط، فهل هي تستطيع أن تدفع هذا الضرر؟ تستطيع أن تأتي لك بالصحة من جنس الحلقة المغناطيسية التي يقال أنها وجدت؟ فهل هي تستطيع؟ أبدا لا تستطيع ولا شيء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بمرض بفقر ببلاء بجد بقحط، هل ما تدعون وتلتفتون إليه هل تستطيع دفع ذلك الضرر وجلب الخير والنفع؟ أبدا لا تستطيع، تعرفون هذا. أو أرادني برحمة صحة عافية تأتي رزق، أمن هل تستطيع هذه الآلهة إمساك هذه الرحمة وبقاءها على أن لا تزول؟ إذن لما قال نزلت هذه الآية الرسول وتلاها على المشركين لم يستطيعوا أي شيء، ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، أنا حسبي الله أي كافيني الله، الله هو الذي يكفيك من المرض ومن البلاء ومن الشر، وهو الذي يعطيك النفع ويعطيك الصحة والرزق والعافية، فهو القادر على ذلك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله إذا أعطانا صحة وعافية لا قدرة لأحد على إزالتها إلا هو، وما يمسك من ذلك فلا قدرة على أحد فلا قدرة لأحد على إيجادها وإيصالها إلى الناس، بل الأمور بيد الله، فكيف مثل هذه تدعى وتسأل ويقال إنها من الأسباب الجالبة للنفع أو من الأسباب الدافعة للضرر؟ بل ذلك كله لله وحده. قل حسبي الله، معنى حسبي الله بمعنى كافيني، ولهذا هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة إبراهيم الخليل عند الشدائد، فإن إبراهيم لما ألقي في النار لم يجد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله ونعم الموكول إليه أمور عباده، هو الذي يدبرها وهو المفوض إليه جميع كل شيء، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي. وقد ألف بعض العلماء رسالة على هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، وذكر ما فيها من المزايا والفضائل وما فيها من الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو قول الأنبياء كما قال هود عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له قابلوه بهذه المقابلة السيئة، قالوا له إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بشو، يعني يقولون إن نقول إلا أتراك بعض معبوداتنا بجنون، فأنت مجنون، لأن الذين بزعمهم أن ما يعبدون بعث الجن أو الجنون أو سلب هود عقله، هذا بزعمهم. إن نقول إلا أتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه أكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهود عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الآباء قالوا له هذه المقالة وجاوبهم بهذا القول بأنه معتمد على الله ومتوكل عليه وأن آلهتهم لم تصب بسوء لا بجنون ولا بغيره بل فهموا ما جاء به كما جاءت أخرى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إلى آخر الآية. قل حسبك أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. فأنت إذا تأملت القرآن وتأملت الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كلها تلجأ إلى الله واعتقاد أن الله هو الذي يدفع الضرر ويجلب النفع كما في حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أبوء لك بنعمتك وأبوء أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك يعني أقر لك بذنبي وأقر لك بنعمتك إلى آخر الدعاء المعروف ما في أي توسل. وكما في الدعاء المعروف أيضا الذي رواه ابن مسعود وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى أن قال أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري شبه قلبه بالأرض والقرآن بالمطر المطر إذا نزل على الأرض أنتج ونبت العشب والكلاء والخير الكريم مما له روائح طيبة ونافع. القرآن إذا صار نزل على القلب وكان ربع القلب حينئذ لأنه بمنزلة الأرض استنتج منه العلوم والفوائد والإيمان بالله والتعلق به دون غيره دون من سواه. فكل هذا يدل على أن هذه التعلقات وهذه الأشياء كلها لا أصل لها مع أن لا ننكر الأسباب الشرعية بل الأسباب جاءت بها الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لو قال هذا الذي يتعلق الحلقة هذا من باب التداوي نقول له لا بل هذا من باب وسائل الشرك والضرائع ما باب من باب التداوي. التداوي معروف. أو قال مثلا أنا أخذ من تراب هذا القبر وهذا من باب التداوي نقول له لا من باب التداوي وهذا من باب تعاطي الأسباب نقول لا. الأسباب الجائزة هي ما دل عليها الشرع على إباحتها. ولهذا قال الرسول ولا تداووا بحرام. فإذا كان هذا نهى عن التداوي بحرام فما ظنك بالتداوي بما هو من وسائل الشرك والضرائع. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ووجه مطابقة الآية للترجمة وكما تقدم بيان. إذا خرج دم ابن إنسان تقدم بيان ضبط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. لكن عاد هذا ينبني على مدى حد الشرك الأكبر. حد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله على تسوية هذا ضبط الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء والعبادة والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد والسؤال وما فيما لا يقدر عليه إلا الله وما أشبه ذلك. النصوص الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولكن لم يصل إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله
مثل ما شاء الله وشئت أنت لك مشيئة، ومثل يسير الذئاب، ومثل لولا الله وفلان، وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه استمنا من الوشمة، وشمة والمستوشمة والواصلة والمستوشمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد الخطبة ما في مانع، هذا مبني على خلاف العلماء في مسألة ساعة الإجابة التي جاء ذكرها في الأحاديث يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. فالحديث هذا صحيح، لكن قل إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. اختلف العلماء في تعيين تلك الساعة على أكثر من 40 قولا أوردها من حجر الباري، لكن أقربها قولان، أحدهما إذا صعد الإمام الخطبة، وهذا ذهب إليه النووي والجماعة، فإنه إذا ذا حري أن تجاب دعوته لأنها هي الساعة التي تجاب فيها الدعوة، وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، إن الساعة التي تجاب فيها الدعوة آخر يوم الجمعة، وأورد في هذا حديث أنها هي الساعة، لكن أشكل على هذا لفظ الحديث إن في الجمعة في ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي، قالوا بعد صلاة العصر ما هي الصلاة. ابن القيم رجح القول، أجاب عن هذا قال قول يصلي، وأن من جلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة، في الحديث فإن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. الحاصل ما في إن شاء الله معنا إذا كانوا بعد في شكتات الإمام. نعم على ما اختره النووي. نعم هذا جاء في أحاديث الترمذي، جاء في أحاديث الرسول دعا بعدما ذكر الناس وأراهم أنها دعا، جاء في جامع الترمذي وفي أبي داود، لكن كونه يتخذ بصورة مستمرة لا، في بعض الأحيان لأن الرسول لم ينقل أنه يستعين دائم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفي رواية: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عضده حلقة من صفر، هذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار ولا التمائم ولا الودع ولا الحلق لغرض الاستشفاء، أو أن ذلك من باب التداوي، كل هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وفي الرواية الأخرى أن ذلك هو عمران بن حصين نفسه هو الذي دخل على النبي ورأى في عرضه تلك الحلقة فأنكر عليه إنكارا شديدا ودل على أنها لا تغني ولا تنفع. ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا. فالإنسان متى اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيضا لقصده. وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نفع بل وجودها كعدمها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة أخبر بأنها لا تزيد إلا وهنا عقوبة له ونقيضا لقصده، والذي يوجد الوهن هو الله سبحانه وتعالى بسبب تعلقه لتلك الحلقة. ثالثا الوهن هو عرق يأخذ بالمنكب، منكب اليد، فيحصل عنده شيء من الألم أو من الفتور. ورابعا فيه دليل على أن الإنسان ينكر متى رأى هذا المنكر، ويكون الإنكار على حسب المنكر الذي فعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بيده، ولكن علم أن إنكاره بلسانه أنه يمتثل، فإذا كان يمتثل باللسان فلا داعي إلى اليد. فلهذا قال إرجعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قول إرجعها فيه دليل على شدة النزع بقوة، مثل ما في الروايات الأخرى انبذها أي أبعدها، مما دل على الابتعاد عن التعلق بغير الله، ولا يلتفت إلى من قال إن هذا من باب تعاطي الأسباب كما في هذا الحديث. وخامسا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يعذر بالجهل لا سيما في الشرك ووسائله. فهذا عمران ما اتخذها إلا لغرض أنها من الواهنة أي تنفعه مما به من تلك الواهنة، ومع هذا قال له الرسول لو مت وهي عليك ما أفلح. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل بل عليه أن يشعر ويتعلم، فلا يقع في الشرك من غير ما يشعر، بل لا بد أن يبحث ويسأل أهل العلم وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة. فيدل على أن الشرك ووسائل الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها، إذ عليه أن يسأل ويفعل، لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز، وأن القرآن والسنة دل على المنع من ذلك، وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المجتهد فيه إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. أما هنا لا، هذه عقيدة لا يعذر أحد بتركها، لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا جائز، حتى ولو قال إني أعتقد أن النافع الضار هو الله، ما دام أنه اتخذ ما هو من وسائل الشرك وذرائعه فهو لا يعذر، وإن زعم أن النافع الضار هو الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنبذها بشدة وعنف. سادسا قوله لو مت وهي عليك ما أفلح، الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، فإذا مات وهو على تلك الحالة انتفى عنه الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة، فصار بنقيض ذلك. وفيه أيضا أن المنكر له مراتب، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب كما دل عليه الأحاديث الأخرى، والقلب الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معنى أن الإنسان إذا لم يغير المنكر بقلبه، إذا كان ما يبغض المنكر بقلبه فهو يكون مبتدئ،
وهذه بلوى. ليس المشألة ببشير، بل ليس المشألة بشير، ليست بشيطة، يعني بحيث ترى المنكر نقول غيره بيدك لا تستطيع، بلسانك لا تستطيع، بقلبك. فإذا كان تحس من قلبك أن فعل هذا المنكر أو لا يفعل، وجوده كأدمه، وأن الفاعل هذا لم تحس من قلبك البغض والنفرة من هذا، فهذا يقول نقل عن ابن مسعود وأقره أنه مرتد، لأجل ما في الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، اكتفى عنه الإيمان، مما يدل على عظم الأمر. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، فكل ما يتعلق به الإنسان من غير الله أو من الأشبار التي لم يجزها الشارع، مثل تعليق الوتر على الدواء أو تعليق التمائم أو تعليق الودع أو تعليق الحلق أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك، كلها ممنوعة وهي من وسائل الشرك، وإن كانت من الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، فهي أكبر وأعظم منه. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه الإمام أحمد، أي رواه هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. والإمام أحمد كما أشار إليه الشارع وأحمد بن محمد بن هلال إمام أهل السنة، إمام أهل السنة وعالمهم، وهو الذي قال فيه ابن النحاش عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبها، أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد. فقولهم عن الدنيا ما كان أصبرا لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا، فمن ذلك ما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا. ذكر ابن الجوزي ما معنى أن سفينة كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل تقلبه الأمواج، قال فجاءني رجلان فقال إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط أن تبلغ سلامنا أحمد بن حنبل، فقلت لهم نعم أبلغ أنا لا أعرف أحمد. فقال أحدهما أنا الملك الموكل بالبحار، والآخر قال أنا الملك الموكل بالجبال، فأنقذا حتى ألقاه على الساحل. قال فجئت لأبحث عن أحمد فأخبرت أنه في بغداد، قال فذهبت إلى بغداد فطرقت عليه الباب بعد مدة، فقابلني تلميذ أبو بكر المروذي فقلت له غريب أحمل رسالة لأحمد، فذهب فأخبره فأذن لي فدخل، فأخبرته بما قال بما قيل لي، وأن ملك الموكل بالبحار والآخر الموكل بالجبال نجاني بشرط أن أبلغك الشهادة. قال بكى فذهب إلى بيته فجاءني في كسرة رضي وقال هذه بشارة والله لا أملك غيرها، ولو كنت أملك غيرها لواشيت. فهذا معنى قول أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبرا، لم يجد إلا كثرة حكم وفيها البشارة الأصبر. هذا شأن الإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضي ما كان أشبه كأبي بكر، فإنه صبر يوم الردة يوم المحنة كما صبر أبو بكر يوم الردة، حتى قال ابن المديني أحيى الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال بعضهم بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم على الردة، أما أحمد فكل ذلك على جسمه لم يكن عنده من يناصر، وقد مكث في السجن 28 شهرا سنتين وأربعة أشهر، يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن، ويحمل 4000 كاتب لعله أن يقول بالقول بخلق القرآن فيمتنع، مع أنه مكره لكن خشي أن يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضل الناس، ومع هذا صبر على هذا الضرب العظيم وهذه المحن في أيام المأمون وفي أيام المعتصم وفي أيام الثوار، حتى كفئ عن بسبب رجل من أهل النصيصة على ما ذكره المؤرخون، وهو أنه جاء إلى الوادي فسلم عليه وكان عنده ابن أبي الوادي الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القراء في وقته، فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه.